العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال الكلام في الجهة الرابعة من قاعدة الطهارة، وقلنا أننا نبحث في هذه الجهة هل إن القاعدة تشمل موارد الشك في النجاسة الذاتية أو تختص بموارد الشك في النجاسة العرضية. وبحدود الطلاع القاصر لم تثر هذه الجهة عند كلمات الأعلام إلا من قبل السيد الشهيد رحمة الله عليه في بحوث في شرح العروة. قلنا إن النجاسة المشكوكة قد تكون عارضة على شيء طاهر بالأصل، وقد تكون ذاتية. والأولى كما لو شككنا في تنجس الماء أو الثوب بملاقات الدم ونحوه، والثانية كما لو شككنا بنجاسة الكافر أو الخامر أو عرق الجنب من الحرام وما إلى ذلك، لأنه في الحالة الثانية إنما يحصل الشك من احتمال كون الشيء نجسا ذاتا، لا من احتمال طرو نجاسة عارضة. فالشك في نجاسة الشيء الذاتي. وقلنا إن هذا تفصيل في عرض التفصيل السابق الذي فصل بين الشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية، وضربت أمثلة لأن الشك في النجاسة الذاتية قد يكون بنحو الشبهة الموضوعية وقد يكون بنحو الشبهة الحكمية. قلنا لو شككنا في نجاسة الخمر أنه نجس أو لا فهذه شبهة حكمية والشك في النجاسة الذاتية. أما لو شككنا بأن هذا الدم دم إنسان أو دم سمكة فالشك بنحو الشبهة الموضوعية والشك في نجاسة ذاتية أيضا. إذا عرفنا هذا فقد يشكك في شمول القاعدة لحالات الشك في النجاسة الذاتية. كيف يشكك؟ إذا قلنا إن الدليل على القاعدة ليس هو موثقة عمار الصاباطي بل هو الدليل الثاني الذي هو مجموعة الروايات التي يتصيد منها قاعدة الطهارة، فمن الواضح أنه يشكل بناء على هذا الواجه على إجراء القاعدة في موارد الشك من النجاسة الذاتية، لأن الروايات المتفرقة الشك فيها شك في نجاسة عرضية، ولا يوجد تعميم في آخر هذه الروايات، ولا يوجد ارتكاز يلغي الفرق بين النجاسة الذاتية والنجاسة العرضية، لأن أشدية النجاسة الذاتية توجب احتمال الفرق بين النجاستين في المقام. هذا إذا قلنا بأن الدليل هو الدليل الثاني وهو الروايات المتفرقة. أما إذا قلنا بأن الدليل هو موثقة عمار الصاباطي فقد يشكل على شمول القاعدة لحالات الشك بالنجاسة الذاتية بتقريب. حاصله أنه يوجد احتمالان في قراءة الرواية. الاحتمال الأول أن الرواية تقرأ بالنحو التالي: كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر، أي نحرك الكلمة بكسر الذال وضم التنوين على الراء. كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر، يعني الكلمة اسم وهي خبر لأن. أما لأن عفوا أما الاحتمال الثاني فتقرأ الرواية هكذا حتى تعلم أنه قد راى، وذلك بضم الذال وفتح الراء، بمعنى أن الكلمة فعل ويكون معنى الرواية حتى تعلم أنه تقدر. وبناء على المعنى الأول أن الكلمة اسم تكون الرواية شاملة بعمومها لحالات الشك بالنجاسة الذاتية. ماذا تقول الرواية؟ كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر. وهنا كلمة قذر تشمل القذر ذاتا وتشمل القذر عرضا. وبناء على المعنى الثاني يقال أن الرواية تختص، يعني القاعدة تختص بالأشياء التي يحتمل فيها طرو القذار على الشيء بعد أن لم يكن الشيء قذرا في نفسه. إذن يوجد احتمالان في الرواية. على قراءة الإسمية تكون الرواية شاملة لحالات الشك في النجاسة الذاتية. على قراءة الفعلية تختص الرواية بالنجاسة العرضية ولا تشمل النجاسة الذاتية. وبما أنه لا مرجح لأي من الاحتمالين فتكون الرواية مجملة. والرواية إذا كانت مجملة وفيها قدر متيقن فيؤخذ بالقدر المتيقن، لأن كلا الرأيين، قل إذا قلنا أنها فعلية، إذا قلنا أنها فعلية فتختص بالنجاسة العرضية، إذا قلنا أنها ذاتية فتشمل النجاسة العرضية. فالقدر المتيقن من الرواية هو أنها شنو تتحدث عن النجاسة العرضية، إما على قراءة الإسمية فبالعموم، وإما على قراءة الفعلية فبالاختصاص. واضح؟ وبما أن الرواية مجملة يؤخذ بالقدر المتيقن وهو أنها لا تشمل، وهو أنها تختص بحالات النجاسة العرضية ولا تشمل حالات الشك في النجاسة الذاتية. ورد على ذلك، يمكن لهنا وصلنا احنا، كل هذا قد مر لربط البحث أتيت به ولأهميته. طبعا هذا واي بحث مهم. ذكرون احنا في نجاسة الكافر، نجاسة الخمر، نجاسة كذا، احيانا نصل الى عدم وجود الدليل المحرز للتعارض مثلا والتساقط. وين نروح؟ لأصالة الطهارة. تذكرون لما تذكرون؟ واضح الفكرة؟ هذا كله كان مبنيا على الرأي المشهور الذي لا يفرق بين النجاسة الذاتية والنجاسة العرضية. الآن إذا فرقنا بين النجاسة الذاتية، أنا طبعا أشرت هناك، يعني لم أترك المسألة، لكن إذا بنينا على أنها تختص بالنجاسة العرضية، بعد ما يجي الاستدلال على نجاسة الخمر بالقاعدة الظهر، زين شو نسوي؟ دائما تحفظوا هاي الشيء. وين نروح؟ لا دليل محرز ولا أصل عملي أصلي، خلينا نعبر عنه. شنو؟ روح للأصول الطولية. شنو الأصول الطولية؟ في كل موردين مورد، يعني في كل مورد ابتلاء له أصل. واضح الفكرة؟ إذا أريد أنصلي بثوب قد أصابه الخمر، شنو نسوي؟ نروح إلى بحث أن الصلاة مشروطة بالطهارة أم أن الدليل يدل على مانعية النجاسة. إذا قلنا أنها مشروطة بالطهارة فهذه الصلاة قد صليت بثوب لا نجزم أو لم تثبت طهارته، فشنو الاشتغال اليقين يا أستاذ الفراغ اليقين. إذا قلنا بأن الصلاة يمنع من صحتها النجاسة هكذا فنأتي هنا هذه هذا الثوب لم تثبت نجاسته فتجري البراءة عن مانعية الصلاة فيه وهكذا. واضح؟ جيد. أعود أقول رد على ذلك على الإشكال بأن القاعدة تختص بحالات الشك بالنجاسة العرضية أنه يوجد مرجح لقراءة الكلمة على أنها اسم، يعني على أن الرواية حتى تعلم أنه قذر بكسر الذال وضم التنوين على الراء. ما هي القرينة؟ ما هو هذا المرجح؟ توجد قرينة، يوجد مرجح لقراءة الكلمة على أنها اسم، ما هو هذا المرجح؟ قالوا قرينة المقابلة بين هذه الكلمة وكلمة نظيف، كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر وليس حتى تعلم أنه قذر. لماذا؟ لأن هذه الكلمة تقابل كلمة نظيف التي هي اسم، وهذا يستدعي أن تكون كلمة قذر اسما أيضا وليست فعلا. ويشهد لذلك أن الإمام، قلت يشهد، حط جو آخر، أن الإمام لو كان يقصد الفعلية لاحتاج ذلك إلى تحريك الحروف بشكل ملفت للسامع. يعني لو كان يقصد الفعل كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر، ليس التحريك ملفتا، لكن لو كان يقصد الفعلية لقال حتى تعلم أنه قذر، بحيث لو كان ذلك ثابتا حقا، يعني لو كان الإمام قد حرك بهذا النحو لنقله الراوي لنا تحفظا منه على نقل كل ما هو ملفت وكل ما هو مؤثر في المعنى. طبعا البعض اعتبر هذا دليل، أنا قلت يشهد أن الكلمة بنحو الاسم وليست بنحو الفعل، وسأقول لماذا يشهد. واضح؟ لكن خلي نعرف المرجح. المرجح قرينة المقابلة بين كلمة قذر وبين كلمة نظيف، هذه المقابلة تستدعي أن تكون الكلمة اسمية اسما، بينما لو كانت فعلا لكان ذلك خلاف المقابلة مع كلمة نظيف، فهذا مرجح لأن تكون الكلمة اسما. وإذا كانت اسما فهي تشمل حالات الشك بالنجاسة الذاتية. ويشهد لذلك إذا لم ترد أن تعتبره دليلا ثانيا أن الكلمة لو كانت فعلا لحركها الإمام بشكل ملفت ولنقل لنا الراوي ذلك، لأنه لابد للراوي من أن يتحفظ على نقل كل ما هو ملفت وكل ما هو مؤثر في المعنى. نظيف
نظيف
أو
طاهر،
هذا ما سننا من
يعني
طهارة
ذاتية
أولا. لك ماركو طبعا، أنا مشهور على الاسم لك ماركو، كل شيء نظيف،
كل شيء نظيف يعني.
أي ما لك ماركو ومو طاهر نظيف. نعم. ذاك تذكرون بحث الطهارة شنو قلنا؟ الطهارة شنو لغة؟ النظافة. فهنا استعمل بالعكس، النظافة بمعنى الطهارة. تفضل. لا كل شيء لك نظيف، اعتبره نظيف، اعتبره أنه نظيف حتى تعلم، اعتبره ابني قاعدة بناء. بس بعدين يجينا أنه حكم ظاهر له واقعي بناء ابني على أنه مو مثبت. ابني على أنه نظيف ما دمت لا تعلم بقدارته. هسه شنو قدارته؟ الذاتية لو العرضية، هذا هو البحث. لكن يرد على ذلك، على هذا المرجح، على هذا الدليل الذي عليه شاهد، أو على هذين الدليلين، يرد على ذلك أن الناقل لعله نقل لنا هذا التحريك لفظا، لكن التحريك لم يكن سائد في الكتابة فلم يصلنا، هذا أولا. وثانيا، هذه القاعدة لو تمت كبرويا، قاعدة أن الناقل يفترض أن ينقل ما هو ملفت للنظر، إذا تمت كبرويا فقد لا تتم صغرويا، إذ المعروف عن عمار الصاباطي أنه ينقل بتشويش وعدم دقة لضعفه النحوي أو ربما حتى الفقهي، هذا ثانيا. لكن الأول أهم، لأن هذا الثاني يحتاج إلى قرينة في كل رواية. الرواية الأصل أنه شنو؟ ضابط. الأول هو الأهم، لعل عمار الصاباطي نقل التحريك لكن التحريك لم يكن سائدا، وعن طريق النسخ والنسخ المتناقل سقط التحريك، لا على الإسمية ولا على الفعلية، وبالتالي فعدم وجود التحريك بنحو تحريك الكلمة على أساس أنها فعل لا يصلح دليلا، قد يصلح شاهد لكنه لا يصلح بنحو الدليلية. وثانيا، توجد قرينة مقابلة للقرينة المشار إليها، لم أجد من يشير إلى ذلك، ولذلك هذه بين قوسين للتأمل. توجد قرينة مقابلة، القرينة التي رجحت قراءة الإسمية ما هي؟ المقابلة بين كلمة قذر وكلمة نظيف. توجد قرينة مقابلة ترجح قراءة الفعلية، وهي تكملة الرواية، فإذا علمت فقد قذر. لو كانت الكلمة اسم المفروض أن يعبر الإمام، فإذا علمت فإنه قذر، بينما قال فقد قذر. فقد بعد وين قد تدخل؟ على من تدخل؟ على الأفعال، حتى لو لم تكن الكلمة محركة لابد أن تكون واضحة أنها فعل. وعليه يعني شنو فقد قذر؟ يعني قد صار قذرا، قد صار قذرا، فإذا علمت فقد صار قذرا، يعني فاعتبره شنو؟ قذرا. وعليه فمن الممكن القول بوجود قرينتين متعاكستين، قرينة ترجح قراءة الإسمية وقرينة ترجح قراءة الفعلية، وبالتالي تبقى الرواية على إجمالها، والقدر المتيقن منها أنها تختص بحالات الشك بالنجاسة العرضية. لا ما أبقى، مو شغلهم هذا، مو شغلهم علماء اللغة، هذه البناءات لكي لا يترك المكلف سدى من حيث الفعل، من حيث العمل. فضل سيدي. ليش أقول؟ يعني لو ما موجود هاي التكملة، لو ما موجود هاي التكملة كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر. صعب أن تقول حتى تعلم أنه قذر، أقرب أنه قذر لو لم تكن التكملة، لكن بسبب التكملة تلك القرينة سليمة لو لم تكن التكملة، لكن مع وجود التكملة تكون قرينة معاكسة.
بس هاي ما تكون كاشفة على أنه الاسم يعني المراد من قادرون هي فعل مؤسف، لأنه هو العبارة يتحلل بصيغة الفعل،
بصيغة الفعل أي قرينة معاكسة، تلك قرينة وهذه قرينة. إحنا نريد نستفيد مو من هاي التكملة، نستفيد كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر لو قذرة. نريد نقرأ هاي الكلمة، توجد قرينة على أنها اسم وتوجد قرينة على أنها فعل. مقدمة الرواية قرينة على أنها اسم، ذيل الرواية قرينة على أنها فعل، فتتعاكس القرينة. جيد، نرجع إلى نفس السؤال الذي مر، على القول بعدم شمول القاعدة لحالات الشك في النجاسة الذاتية فما هو الحل؟ ذكرت الآن توّن ضربت هذا المثال، ما هو الحل؟ مثلا طبعا تشمل النجاسة الذاتية بنحو شبه الحكمية، لا تشمل النجاسة، إذا قلنا تشمل النجاسة الذاتية بنحو شبه الحكمية أو بنحو شبه الموضوعية، وإذا قلنا لا تشمل أيضا لا تشمل بنحو شبه الحكمية ولا تحمل بنحو شبه الموضوعية. مثلا شككنا بأن هذا الماء، هذا الخمر، شككنا بأن الخمر نجس أو لا، وقد أصاب الثوب، هذا شنو هاي؟ نجاسة ذاتية وشبهة حكمية. جيد، شككنا بأن هذا الدم الذي على ملابسي دم إنسان أو دم سمكة، دم ما له نفس سائلة أو ما ليس له نفس سائلة، هاي نجاسة شنو؟ ذاتية وشبهة موضوعية. واضح الفكرة؟ جيد، إذا قلنا بأنها لا تشمل النجاسة الذاتية، يعني لا على نحو شبه الحكمية ولا على نحو شبه الموضوعية، فكيف نفعل؟ الأدلة المحرزة مفقودة، الأصل العمل الذي هو أصالة الطهارة مفقود، تصل النوبة إلى الأصول الموضوعية، ولذلك أمثلة متعددة الأصول الموضوعية حتى ما أتعبكم فيها أضرب هذا المثال. ضربت هذا المثال، لو أصاب الخمر ثوبي أو أصاب الدم، هذا الدم المشكوك بأنه دم إنسان أو دم سمكة، ثوبي، فماذا أفعل؟ طبعا ما عندنا مشكلة في تنجيس الثوب، شنو المشكلة في تنجيس هل يصير الثوب نجس؟ هذا المشكلة وين؟ فيما هو مشروط بطهارة الملابس. هذا أكو بحث عندكم إذا درسون شرائع، أنه لا يجوز بيع الزيت حتى النجس حتى للاستصباح، لأنه شو يصير؟ ينجس السقف، خل نجس السقف. والله فكرة شو علو؟ خل نجس. ولذلك الشراح كلهم أجاوا لأنه نجس السقف، خل نجس. شو المشكلة؟ لا مو ما بدليل على حر منع من تنجيس السقف. شو المشكلة؟ ما هو دليل على منع من تنجيس الأرض، شو المشكلة؟ لكن توجد بعض الأمور مشروطة بطهارة المكان مو بطهارة السقف. ولذلك الشيء الثاني في المسالك يقول للتعبد، شوف دقة الفقيه، للتعبد، هذا المنع للتعبد، الرواية معتبرة السند للتعبد. لا أيضا خلت نجس، شو المشكلة؟ خلت نجس. الإشكال وين؟ أن الصلاة مشروطة بطهارة الثوب، فإذا قلنا أنها مشروطة بطهارة الثوب يعني شنو؟ لابد من أن تثبت طهارة الثوب في مرتبة سابقة. واضح لكم الفكرة؟ فحينئذ والاشتغال اليقيني يسرع الفراغ اليقيني. يعني شنو الاشتغال اليقيني يسرع الفراغ اليقيني؟ يعني لكم تصديقا، صليت هذه الصلاة بثوب مشكوك الطهارة، فهنا أنا ذمتي مشغولة بهذه الصلاة، بصلاة الظهر المشروطة بطهارة الملبس. الآن بعد أن صليت هذه الصلاة أشك، أو قبل أن أصلي أريد أن أصلي أشك أن هذه الصلاة تفرغ ذمتي أو لا تفرغ ذمتي، واضح الفكرة؟ فالاستغلال اليقيني ايش بيه؟ يستدعي الفراغ له. يعني هذا شكون وين؟ شكون في التكليف لو في المكلف به؟ هذا في المكلف به. منتبهين؟ إذا قلنا بأن لا النجاسة مانعة عن صحة الصلاة، فهنا تجر البراءة عن مانعية النجاسة عن صحة هذه الصلاة. واضح؟ واضحتكم؟ جيد. قد يقال اصلا بغض النظر عن هذا التفصيل، حتى لو قلنا بان الكلمه اسم، حتى لو قلنا بذلك، فموثقه عمار فضلا عن الدليل الثاني، الموارد المذكوره فيها كلها تشير الى النجاسه العرضيه. فهذا يعني أن القاعدة تختص بالنجاسة العرضية. أريد واحد يجاوبني. نتدرب هنا مو امتحان. أحسنت. هذا الكلام مبني على أن القدر المتيقن في مقام التخاطب مانع عن انعقاد الإطلاق. وهذا رأي من؟ هذا رأي صاحب الكفاية. بينما المشهور يرى أن القدر المتيقن في مقام التخاطب لا يمنع من انعقاد الإطلاق تماما، كالقدر المتيقن المستخفاد من خارج مقام التخاطب. بعبارة، ما دام المولى قد أطلق ولم يذكر قيدا فإذن هو لا يريده. الفارق أن صاحب الكفاية يقول القدر المتيقن هو القرين على عدم إرادة الإطلاق، بينما المشهور يرى أن هذا ليس بقرينة، ولو كان المولى يريد عدم الإطلاق ويريد التقييد لذكر قيدا، وبما أنه لم يذكر قيدا فالإطلاق منعقد. واضح؟ واضح هذا؟ جيد. هذا كله في الجهة الرابعة. الجهة الخامسة، هل تشمل القاعدة موارد استصحاب النجاسة؟ هذا بحث مهم من أصله هنا يفيدنا في الوجه الثاني، بس إذا ذكرناه بالوجه الثاني ما نقدر نأصله بهالطريقة من التأصيل. واضح لكم الفكرة؟ شنو السؤال؟ الحالة السابقة للشيء المشكوك الطهارة تارة تكون هي الطهارة، ونشك بعروض النجاسة عليه بعد ذلك. هذه حالة. الحالة السابقة ما هي؟ هي الطهارة. وأخرى تكون الحالة السابقة هي النجاسة ونشك بتطهيره بعد ذلك. هذه حالة ثانية. الحالة الثالثة، نفترض عدم معلومية الحالة السابقة، توجد شنو؟ ثلاث حالات. الحالة الأولى أن الحالة السابقة هي الطهارة. الحالة الثانية أن الحالة السابقة هي النجاسة. الحالة الثالثة لا توجد حالة سابقة معلومة. الشك شكا بدويا. أما الحالة الثانية والثالثة فهما القدر المتيقن من مورد قاعدة الطهارة. يا أما الحالة الثانية والثالثة، الأولى والثالثة، الحالة الأولى عفوا والثالثة، يا أما الحالة السابقة هي الطهارة، الحالة السابقة هي الطهارة، والآن نشكوا جابوني، والآن نشكوا ببقاء الشيء على طهارته، يجري الاستصحاب، وبعد وقاعدة الطهارة تجري، هذا شيء مشكوك الطهارة الآن، فتجري قاعدة الطهارة أو لا تجري؟ بس واحد يقول لي شنو الثمرة نجري القاعدة الاستصحاب؟ هسه يجي المهم، هذه الحالة مورد لجريان قاعدة الطهارة لا شك، لا شك أنه مورد لقاعدة الطهارة فضلا عن أنه مورد للاستصحاب. شنو الثمرة هسه أوضحها؟ هاي الحالة الأولى عندكم شك انها مشمولة لقاعدة الطهارة او لا؟ الان انا لدي شك بطهارة هذا الشيء او لا؟ حالته السابقة هي طهارة يجري الاستصحاب وتجري قاعدة الطهارة. واضح؟ جيد. الحالة الثالثة ما هي؟ شك بدوي، عدم معلومية الحالة السابقة، هذا ايضا قدر متيقن لجريان قاعدة الطهارة. الان اشك بان هذا الشيء طاهر لو نجس، جاوبوني، هذا قدر متيقن لجريان قاعدة الطهارة. اما الحالة الثانية، هذه هي الحالة اللي تكلمت عنها اولى وثالثة. اما الحالة الثانية التي هي مورد لاستصحاب النجاسة، السؤال هل هي ايضا مورد لجريان قاعدة الطهارة او لا؟ بحث تترتب عليه ثمرات. وياي انتم؟ يعني الحالة السابقة هي النجاسة، والآن أشك ببقاء النجاسة، لا شك بجريان الاستصحاب، استصحاب النجاسة. السؤال هل هذا المورد مشمول لقاعدة الطهارة أيضا أو لا؟ أو غير مشمول؟ لأنه الآن أشك أنا بالطهارة، فهل هو مشمول لقاعدة الطهارة أو ليس مشمولا؟ إذا قلنا أنه مشمول شو يصير؟ نتيجة قاعدة الطهارة تنافي وتعارض نتيجة قاعدة الاستصحاب. إذا قلنا غير مشمول شنو بعد؟ ما بتعارض، الاستصحاب لوحده يجري. ويا أنتم منتبهين؟ سواء كان الشك هذا بنحو الشبهة الحكمية أو بنحو الشبهة الموضوعية. بنحو الشبهة الحكمية كما لو كان عندي ثوب أعلم أنه قد تنجس ثم أشك بتطهيره لاحق، أشك أنه طهر أو لا، هذا يا نحو هذا شبهة شنو؟ جابوني، هذه شبهة موضوعية، أشك أنه طهر أو لا. مثال الشبهة الموضوعية، عندي ماء كر قد تغير بأحد أوصاف النجاسة ثم زال تغيره من تلقاء نفسه، ولا ندري هل أن زوال التغير من تلقاء نفسه، زوال تغير الماء من تلقاء نفسه يكون مطهرا أو ليس بمطهر. هذا مو شك بنحو الشبهة الموضوعية، هذا شك بنحو الشبهة الحكمية. جيد. هنا نقول إذا بنينا، نعود إلى السؤال، هل أن الحالة الثالثة، الحالة الثانية، حالة ما لو كانت الحالة السابقة هي النجاسة وأشك ببقائها الآن، مشمولة لقاعدة الطهارة أو لا؟ إذا بنينا على أن مدرك القاعدة هو الدليل الثاني، أي الروايات المتفرقة، فمن الواضح ليس في هذه الروايات ما إذا كانت الحالة السابقة هي النجاسة. كل ما في الروايات، جاوبوني، ما لو كانت الحالة السابقة هي الطهارة، أو يمكن التعدي إلى الشك البدوي. أما التعدي من حالة أن الحالة السابقة هي الطهارة إلى حالة أن الحالة السابقة هي النجاسة، هذا أمر متعذر. فإذا بنينا على أن الدليل على قاعدة الطهارة هو الدليل الثاني، جابوني، فلا تكون قاعدة الطهارة شاملة لهذه الحالة، بل أكثر منها، التعليل بإذا لم أكن أعلم ما هو الميزان فيه
بالشكل بدون
في الرواية عن أمير المؤمنين، إذا لم أكن أعلم شنو يعني؟ إن الميزان عدم العلم بالإصابة. إذا لم أكن أعلم متى أبني على الطهارة؟ جابوني، إذا لم أكن أعلم بالنجاسة، يعني شنو؟ يعني إذا لم أكن أعلم بإصابتي النجاسة لهذا الشيء، يعني عدم العلم بالإصابة، بإصابة النجاسة لهذا الشيء. السؤال في مثل هذه الحالة، حصل العلم بالإصابة أو لم يحصل العلم؟ حصل العلم، حصل العلم. وأبعدكم، إذا لم أعلم حصل العلم أم لم يحصل، غايته الآن أشك ببقاء النجاسة، لكن حصل العلم، فلا تشمل قاعدة الطهارة هذه الحالة إذا بنينا على الدليل الثاني لقاعدة الطهارة. أما إذا كان المدرك هو موثقة عمار، فيرجع نفس البحث، إذا كانت كلمة قذر اسم اسما لكانت الموثقة تشمل حتى هذه الحالة. إذا بنينا على اسمية الكلمة فما هو مفاد الرواية؟ كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر. تبولي زين، والآن أنت لا تعلم أنه قذر، فتكون هذه الحالة مشمولة، جاوبوني، لقاعدة الطهارة. أما إذا بنينا على الفعلية، شنو معنى بنينا على الفعلية؟ كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قد تقذر. انتبهين ويا أنتم؟ ومن الواضح أنه وفق هذه الحالة التي هي الثانية نعلم أن الشيء قد تقذر، فلا يبقى موضوع قاعدة الطهارة، فيلزم من ذلك أن الموثقة لا تشمل هذه الحالة. ويا أنتم؟ كل إذا بن على الفعلية، على الفعلية اترك للإسمية من ذهنك، كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر. شنو يعني أنه قد تقذر؟ يعني ابني على نظافة الشيء وطهارته حتى تعلم أنه قد تقذر. هذا الذي حالته السابقة النجاسة، علمت بأنه قد تقذر أو لا؟ علمت. فشنو بقى موضوع قاعدة الطهارة أم ارتفع؟ ارتفع موضوع قاعدة الطهارة. إذا بنينا على الفعلية إذن لا تجري قاعدة الطهارة في ماذا؟ في الحالة الثانية التي هي ما لو كانت الحالة السابقة هي النجاسة. إذا بنينا على الإسمية فتكون القاعدة تشمل حتى الحالة الثانية. قد تسأل عن الثمرة بعد أن اتفقوا أن مثل هذه الحالة يجري فيها استصحاب النجاسة وجريان استصحاب النجاسة مانع من التمسك بقاعدة الطهارة، ما هي الثمرة؟ ما هي الثمرة؟ ما هي ثمرة أن هذه الحالة مشمولة لقاعدة الطهارة أو ليست مشمولة؟ ما دام على كل حال الاستصحاب مقدم ونجري استصحاب النجاسة، ولا أحد يقول بإمكاني جريان قاعدة الطهارة في مثلي ذلك، ما هي الثمرة؟ توجد ثمرة نظرية وتوجد ثمرة عملية، هاتان الثمرتان تأتيان إن شاء الله في الدرس القادم. صلوا على محمد وعلى محمد.